بسم الله الرحمن الرحيم.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
تسجيلات المشاهد الإسلامية في الأسراج تقدم.
من تصاحب؟
لا تصاحب إلا مسلما.
من تصاحب؟
ولا يأكل طعامك إلا سقي.
من تصاحب؟
أن خالد مجالس أهل الصدق لا يذكر الله فيها فتكون حسرة وندام على أصحابها يوم القيامة.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
ولماذا؟
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
من تصاحب؟
واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه.
من تصاحب؟
ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تصلح على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى.
من تصاحب؟ للشيخ أحمد بن الأمين.
الحمد لله الذي خلق الإنسان من تراب وفاوت بين الناس في الأخلاق والآداب كما فضل بعض الأزمنة على بعض بحكمته ووفق من شاء لطاعته برحمته الذي قسم خلقه إلى شقي وسعيد. أحمده سبحانه على كل حال وأشكره دوما على الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بالجلال والكمال له الأسماء الحسنى والصفات العلى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وآل بيته الطيبين وصحابته الكرام الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم وحيثما كنتم أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة على محبته وفي دار كرامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله فإن الله جل وعلا قد حدد الغاية التي لها خلق الجن والإنس بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة تسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين الهدف من إيجاد الثقلين وأنه عبادة الله وحده لا شريك له. أيها الأحبة في الله وقد اقتضت حكمة الله في خلقه أن جعل الإنسان ميالا بطبعه إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم والاجتماع بهم وهذه المجالسة والمقارنة لها أثرها الواضح في فكر الإنسان ومنهجه وسلوكه، وهي سبب فعال في مصير الإنسان وسعادته الدنيوية والأخروية. فإن المرء أيها الإخوان يتأثر بجليسه ويصطبغ صبغته فكرا ومعتقدا وسلوكا وعملا، وقد دل على ذلك الشرع والعقل والواقع والتجربة والمشاهدة. فمن دلالة الشرع ما أخبر به سبحانه عن ندم الظالم يوم القيامة وتأسفه على مصاحبته لمن ضل وانحرف، وكان سببا في انحرافه وإضلاله. قال ربنا جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. قال ابن جرير في تفسيره: ويوم يعض الظالم المشرك بربه على يديه ندما واسفا على ما فرط في جنب الله واورق نفسه بالكفر في طاعه خليله الذي صدوا عن خليل ربه. يقول يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا، يعني طريقا الى النجاه من عذاب الله. وقوله لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، يقول جل ثناؤه مخبرا عن هذا النادم على ما سلف منه في الدنيا من معصية ربه في طاعة خليله، لقد أضلني عن الإيمان بالقرآن وهو الذكر بعد إذ جاءني من عند الله قصدني عنه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه الذي في الصحيحين: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الدين. فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الدين اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. فبين عليه الصلاة والسلام ان الجليس له تأثير على جليسه سلبا او ايجابا بحسب صلاحه وفساده، حيث شبه الجليس الصالح بحامل المسك، فانك اذا جالسته فلا بد ان يحصل لك من واحدة من ثلاث: اما ان يحذيك ان يعطيك ويهدي اليك، او تشتري منه، او على ادنى الاحوال تجد منه الرائحة الطيبة المؤثرة على نفسك وبدنك وثيابك. كذلك جليسك الصالح تنتفع بمجالسته، وفي مجالسته فوائد كثيرة. وشبه عليه الصلاة والسلام الجليس السوء بنافخ الكير، وهو جلد غليظ ينفخه النار، وهو اما ان يتصاير عليك من شرر نار فيحرق ثيابك، او تجد منه الرائحة الكريهة التي تصيب بدنك وثوبك. وكذلك جليس السوء لا بد ان تتضرر بمجالسته، كما سأبين لك بعد قليل ان شاء الله تعالى. ايها الاحبة في الله، ولا شك ان الناس يتفاوتون فيما بينهم، فمنهم من هو مفتاح للخير دال عليه، ومنهم من هو مفتاح للشر جالب اليه، كما قال صلى الله عليه واله وسلم: ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، وطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه.
والحديث رواه ابن ماجه وحسنه شيخنا الألباني. ولمجالسة الصالحين وأهل القي ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير، الخير العاقل والثمار التي تجنى من مجالسة أهل الخير ومصاحبة الجليس الصالح كثيرة يصعب إحصاؤها وتتعذر الإحاطة بها. وحسبي في هذا المقام أن أذكر في هذا المقام شيئا منها، وأسأل الله التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة في الله، منها أن من يجالس الصالحين تشمله بركات مجالسهم ويعمهم خير حاصل لهم وإن لم يكن عمله بالغا مبلغه، كما دل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطور يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتين إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول يعني الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فذكر الحديث بطوله وفي آخره قال: فيقول الله: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، وفي لفظ فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. وفي لفظ فيقول: ولقد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آثار الجليس الصالح أن المرء مجبول على الاقتداء بجليسه والتأثر بعمله وعلمه وسلوكه، فمجالس أهل الخير يتأثر بهم. ومن المتقرر عند علماء التربية أن التأثير عن طريق القدوة أبلغ من التأثير بالمقال والنظر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبغوي وشيخنا الألباني، قال صلوات الله وسلامه عليه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لا تسألن عن امرئ وسل به إن كنت تسأل أمره ما صاحبه. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء مشاكل ومماثل لخليله وجليسه. لماذا؟ في الاستقامة والصلاح وعدمهما. ولذلك أيها الإخوة، ولذلك قال مراقبا في اختيار الجليس: فلينظر أحدكم من يخالف، أي ليتبين من هو خليله، وليحذر الخليل المرضي في دينه وخلقه. ولكن وما أدراك ما بعدها، هناك شباب أثرياء يماشون هؤلاء لأنهم يجدون من طرفهم مودة يحسبونها، فتندرج عليهم حيل الخبثاء، فإن تركناهم لقمة صائغة لهم سحبوا أرجل الأثرياء معهم. فكن حذرا على الاصدقاء من براثن أحلاه، أو كما قال القائل. قال الخطابي في كتاب العزلة: قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالف إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خالفته قادك إلى دينه ومذهبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أدل على شيء ولا تقال على النار من الصاحب على الصاحب. وقال ابن حبان إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلب وسكون هو الاعتبار بمن يحادثه ويودع، لأن المرء على دين قليلة، وكما قيل وطير السماء على أشكالها تقع. أيها الأحبة في الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ونظم أحدهم بمعناه شعرا فقال: لله في الأرض أجناد مجندة، أرواحها بيننا بالصدق تعرف، فما تعارف منها فهو مختلف وما تناكر منها فهو مختلف. أو كما قال، قال الخطابي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأجسام التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتختلف وتختلف على حسب ما يقبلك عليه من التشابه والتناثر في بدء الخليقة. ولذلك أيها الأحبة، ترى البر والخير يحب شكله ويحن إليه وينفر عن ضده، وكذلك الفاجر يعلق شكله ويستحسن فعله وينحرف عن ضده. إذا قال القائل: ألا إن إخوان الصفاء قليل، فهل لي إلى ذاك القليل سبيل؟ إذ الناس تعرف قسمهم من ثمينهم، فكل عليه شاهد ودليل. وقال علي بن زيد الشاعر: عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين في المقارن يقتدي. أيها الأحبة في الله، وقال المنتصر ابن بلال: يزين الفتى في قومه ويشينه، وفي غيرهم أخداله ومداخله، لكل امرئ شكل من الناس مثله، وكل امرئ يهوى إلى من يشاكله. أيها الأحبة في الله، ومن ثمرات المجالسة في الصالحين أن جليسك الصالح يبصرك بعيوبك ويدلك على جهات النقص عندك ومواطن العلل في نفسك وخلقك، فتنطلق نحو العلاج وإصلاح العيوب. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه المؤمن في كونه مبصرا لأخيه بعيوبه بالمرعاة الذي يرى الإنسان فيها عيوبه الظاهرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وحسنه العراقي وابن حجر: المؤمن مرعاة المؤمن، المؤمن مرعاة لأخيه، يرى من خلالها عيوبه السلوكية والمعنوية، وذلك أن أخاه يدله على عيوب فيه لم يطلع عليها ولم يطلع لها أو لا يدركها أصلا. كالمرآة تطلق على عيوب ظاهرة لا يراها إلا من خلالها. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وصوره وحاقه وحفظه في السر والعلانية. الله أكبر. ومنها أيها الأحبة في الله، أنك تتعرف على أخطائك في سلوكك وعبادتك من خلال مقارنة أعمالك وسلوكك بما عليه جليسك الصالح من هذه الأمور التي لديه علم وإلمام بها، فتصبح تلك الأخطاء. كذلك أيها الأحبة في الله، أن جلساك من أهل الخير يصلونك بأشخاص آخرين فتنتفع بهم كما انتفعت بهؤلاء. ومنها أنك تنكف عن المعصية، فإنك إذا جلست معه استدعى ذلك التأدب بمجلسه وتخليت عن المعصية مراعاة لمكانته وتقديرا لمنزلته، فيكون ذلك الانكفاف والترك الوقتي سببا في التخلي الدائم عن هذه المحرمات بإذن الله جل وعلا. ثم إن في مجالسة أهل الخير حفظا للوقت الذي هو الحياة، هو الوعاء لكل الأعمال، ومنها أيها الأحبة أن جليسك الصالح يعلمك ويرشدك إلى أمور من أمور الخير ينفعك العلم بها فيدلك مثلا على أمور واجبة كنت غافلا عنها ومتكاسلا عن أدائها ويرشدك إلى كثير من النوافل التي تزداد بها خيرا إن شاء الله جل وعلا ويشجعك على المشاركة في مشروعات متعددة من مشروعات الخير والعلم ومنها أن جليسك الصالح يحفظك في حضرتك ومغيبك فلا يخشي لك سرا ولا ينتهك لك حرة ويدافع عنك في مواطن تحتاج فيها إلى من يدافع عنك إن أخوتك ومصاحبتك لأهل الخير سبب في دخولك ضمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة وكذلك ضمان لاستمرار الصحبة كما قال ربنا جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الأخلاء في الرخاء كثير فإذا ما بلوتا كانوا قليلا أو كما قال القائل إنك أيها الحبيب تنظر إلى علو مكانته في العلم والعبادة والدعوة والخلق وسبقه لك في مجالات كثيرة من مجالات الخير فتنفجر بذلك من وجهه الأول زوال ما قد يوجد لديك من الحجب في النفس والعمل حينما ترى من هو خير منك والعجب من الأمور التي خاطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وعدها أشد من الدم حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار وقال المنذري والهيثمي إسناده جيد لو لم تكونوا تذنبون لقفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب العجب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم والثاني أن ذلك يكون سببا في منافستك له في هذه الأوصاف والأعمال فتزداد حرصا على تحصيل العلم والقيام بالعبادة وتحسين السلوك وغير ذلك ولهذا قال عثمان ابن حكيم اسحب من هو فوقك في الدين ودونك في الدنيا كذلك ان المرء بمجرد رؤيته للصالحين والاخيار يذكر الله تعالى وقد دل على ذلك الواقع والشرع فقد قال صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه الحكيم الترمذي وحسنه الألباني أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل والحديث أخرجه ابن ماجه وحسن إسناده البيهقي فأثبت في هذين الحديثين أن للأولياء والأخيار تأثيرا على من رآهم وأن من يراهم يذكر الله عز وجل بمجرد هذه الرؤية ولعل سبب ذلك ما يجده فيهم من الهد والسمت والهيبة ونور الإيمان وحسن السيرة فإذا كان هذا يحصل لمن رآهم فكيف بمن يجالسهم ويخالفهم ولهذا قال موسى بن عقبة إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أيابا الله أكبر وقال سفيان لربما لقيت الأخ من إخواني فأقيم شهرا عاقلا بلقائه وقال أبو سليمان كنت أنظر إلى أخ من إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته شهرا إنهم سيد وأنس في الرخاء وحدة في البلاء، وهم خير معين لك على تخفيف همومك وغمومك وحل مشكلاتك، فتستنير بآرائهم ومشورتهم لا سيما إذا ألمت بك الخطوط وضاقت بك الدروب وأعيتك المسالك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان السر فعش في أكنافهم، فإنهم زيد في الرخاء وحدة في البلاء. الله أكبر. وقال شبيب بن شيبة: إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا، وهم زينة في الرخاء وحدة في البلاء ومعونة على حسن المعاشرة. وقال بعض الحكماء: اصطفي من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والعدل، فإنه درك لك عند حاجتك، ويد عند نائبتك، وأنس عند وحشتك، وزيد عند عافيتك. كذلك أيها الأحبة في الله، إنك تنتفع بدعائهم بظاهر الغيب في حياتك وبعد مماتك، فإن من عادة أهل الخير دعاء بعضهم لبعض، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أن المجالسة والمصادقة والزيارة في الله سبب لمحبة الله تعالى، كما في الحديث القدسي الذي رواه مالك في موطئه من حديث معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتداولين فيا والمتبادلين فيا. والحديث صحيح، وصحح اسناده ابن عبد البر والمنذري والنووي، وجاء من حديث عمرو بن حبسة بلفظ: لقد حقت محبتي للذين يتحابون من اجلي، وقد حقت محبتي للذين يتجاورون من اجلي، وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من اجلي. قال السنيطي في المذكر الرابع، رواه احمد باسناد صحيح. ايها الاحبة في الله، وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى، فارصد الله له على مدرجته ملكا، فلما اتى عليه قال: اين تريد؟ قال: اريد اخا لي في هذه القريه. قال: هل لك عليه من زعمه؟ قال: لا، غيري عني احببته في الله عز وجل. قال: فاني رسول الله اليك لان الله قد احبك كما احببته فيه. والحديث رواه مسلم في صحيح. ان المرء ايها الاخوان بزيارته لاخوانه في الله يطيب بنفسه ويطيب ممشاه ويتبوأ منازل عظيمة في الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان في صحيحه، قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني في المعجم الصغير وقال الدمياطي إسناده جيد إن شاء الله تعالى: النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه من ناحية النصر لا يدوره إلا لله في الجنة. وبالجملة فالجليس الصالح منفعة لك من كل وجه في دينك ودنياك. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في الحلة وقال ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر المؤمن إن شيته نفعت وإن شاورته نفعت وكل شيء من أمره منفعة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعت. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني وأخذ في الصحيحين بلفظ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثون ما هي. ثم قال هي النخلة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثمرات مجالسة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم بالله، فكما أن المحبة تثمر المجالسة كذلك المجالسة تثمر المحبة. والحب في الله له ثمرات عظيمة وآثار كبيرة على النفوس، وقد رتب الله عليها الأجور العظيمة والثواب الكثير. ثمرات وفضائل المحبة في الله. للمحبة في الله ثمرات وفضائل أيها الأحبة في الله، منها أن المحبة في الله سبب لمحبة الله تعالى للعبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين فيها. وقول الملك للرجل الذي زار أخا له في الله إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ومنها أن الله يظل المتحابين فيه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، والحديث في الصحيحين متفق عليه. وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلاله، اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي. الله اكبر. ان الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال ايمان العبد. فعن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود وصححه شيخ الالباني من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ان الحب في الله سبب ايها الاخوان لذوق حلاوة الايمان وطعمه، كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. وفي الحديث الآخر فيما رواه أحمد والبزار وحسنه شيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. الله أكبر. إن العبد بمحبته لأهل الخير لصلاحهم يلتحق بهم ويصل إلى مراتبهم، وإن لم يكن حمله بالغا مبلغهم. كيف ذلك؟ في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال اي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. وفيهما ايضا عن انس ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعه؟ قال: ما اعددت لها. قال: ما اعددت لها من كثير صلاه ولا قوم ولا صدقه، ولكن احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه واله وسلم: انت مع من احببت. قال انس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. قال انس: فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، وارجو ان اكون معهم بحب اياهم، وان لم اعمل بمثل اعمالهم. رضي الله عن انس. وان المتحابين في الله لهم منابر من نور يغمطهم النبيون والشهداء، كما في الحديث الذي اخرجه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغمطهم النبيون والشهداء. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومن فوائد المحبة في الله أن الله يكرم من أحب عبدا لله، وإكرام الله للعبد بماذا أيها الإخوان؟ يشمل إكرامه له بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وسائر خلوق النعم. فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه الله. والحديث رواه أحمد وابن أبي الدنيا وحسنه السيوطي والمنياوي. وقال شيخنا الألباني: هذا إسناد جيد. وبعد ذلك أيها الأحبة في الله، بعد أن تكلمنا عن الجليس الصالح وما له من فوائد على صاحبه، وفي هذه الدقائق أتحدث معكم عن الجليس السوء. أعاذنا الله وإياكم وأولادنا وأولادكم منه وجميع المسلمين. والجليس السوء مضرة على صاحبه من كل وجهة، وشؤم عليه في الدنيا والآخرة. وتعذروا تتبع كل ما يترتب على مجالسة أهل السوء من المفاسد والأضرار. ولعل ذكر شيء منها يكفي في تحذير العاقل من هذه المجالسة، وهي أن الجليس السوء قد يشككك في معتقداتك الصحيحة ويصرفك عنها، كما قال تعالى في سورة الصفات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. واسمع أخي الحبيب إلى هذه القصة، إلى قصة وفاة أبي طالب على الكفر، وكيف كان جليس السوء سببا في موتي على تلك الحال. أعاذنا الله وإياك من سوء الخاتمة. أخرج البخاري ومسلم عن المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعودان لتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: أنا على ملة عبد مصطلح وعبى أن يقول لا إله إلا الله. فانظر يا رعاة الله كيف صنع جلساء السوء إطلالهم في حياته وما زال به حتى أسلمه إلى النار والعياذ بالله من الخذلان. وأن الجليس السوء يدعو جليسه إلى مماثلته في الوقوع في المحرمات والمنكرات ويحب ذلك منه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم عليه. وكذلك أحبتي في الله، وهذا أمر مشاهد من أمور الدنيا والشهوات، كثيرا ما يختارون كما في المتقلبين من أصحاب الرياسات وقطاع الطرق ونحوهم، وإن بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم. لماذا؟ إما لكرهتهم امتياده عنه بالخير، وإما حسدا على ذلك لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون لا عليهم حجة أو لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يترفع بذلك عليهم ونحو ذلك من الأسباب. فلذا قال ربنا جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال ربنا جل وعلا في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، أو كما قال رضي الله عنه. وأن المرء بطبيعته يتأثر بعادات جليس وأخلاق وأعماله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا كان الجليس سيئا تأثر به المرء واستبغ صدقته، إن رؤيته تذكر بالمعصية سواء كانت ظاهرة عليه أو خفية، فكنت تعرف ذلك منه فتذكر المعصية في بال المرء بعد أن كان غافلا أو متشاغلا عنها. كذلك إنه مجالسة الجليس السيء إنه يصلك بأناس سيئين يضرك الارتباط بهم، وقد يكونون أشد انحرافا وفسادا من هذا الجليس. إنه يخفي عنك عيوبك ويسترها عنك ويحسن لك خطاياك ويخفف وقع المعصية في قلبك ويهون عليك التقصير في الطاعة. ثم بعد ذلك إنك تحرم بسببه مجالسة الصالحين وأهل الخير لانهماسك معه في الشهوات والملذات ولتحذيره ومنعه لك من مجالستهم وهيبتك لهم بسبب مجالستك لهذا المنحرف، فيفوتك من الخير والصلاح بقدر بعدك عنهم. وأن الذي يجالس أهل السوء أيها الإخوان يقارن أفعاله السيئة بأفعالهم، فيستقل سيئاته بجنب سيئاتهم، فيكون ذلك سببا في زيادة طغيانه وانحرافه وتكسيره للأعمال الصالحة. وعلى الأقل يصاب بالعجب بما هو عليه، والعجب مرض مهلك كما تقدم في كلامنا. أيها الأحبة في الله، إن مجالسهم لا تخلو من المحرمات والمعاصي كالغيبة والنميمة والكذب واللعن ونحو ذلك، فربما يوافقهم جليسهم فيما هم فيه أو ينكر عليهم، لكن لا يفارق مجلسهم فيقع في الإثم، لأن الإنكار كما يقول العلماء يستلزم مفارقة المجلس إذا استمر المنكر لقوله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن إخاءه وصحبته عرضة للزوال عند وجود أدنى خلاف أو تغيير مصلحة. قال عبد الله بن المعتز: أخوان السوء ينصرفون عند الندبة ويقبلون عند النعمة. وقال علي بن داود: كل من كان لا يؤاخيك في الله فلا ترجو أن يدوم إخاؤه. إن خير الإخوان من كان في الله له دام وده وصفاؤه. وقال أبو الحسن التهامي: شيئان ينقطعان أول وهلة، ظل الشباب وصحبة الأخيار. وكان نفس خاتم بعض الحكماء من ودت لأمر ولم انتظاره. وقال ابن حبان: العاقل لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الصنائين، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. فرحم الله ابن حبان. ثم اعلموا احبتي في الله انها لو دامت مودتهم في الدنيا فانها سرعان ما تنقشع في الدار الاخره وتنقلب الى عداوه وبغضاء، كما قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين. وسبب تبدل الخله والصداقه الى عداوه هو ما اورثته هذه المخالله، والصداقة من التعاون على الإثم والعدوان. أن غالب مجالس أهل الفسق لا يذكر الله فيها فتكون حسرة وندام على أصحابها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصح إسناده النووي والألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكر الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وبالجملة أيها الأحبة في الله، فإن مخالطة أهل السوء ضرر على صاحبها في الدنيا والآخرة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: وبالجملة فمصاحبة الأشرار مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم كادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي: ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء. فعلى العاقل الناصح لنفسه الذي يريد لها النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة أن يتجنب مخالطة هؤلاء ويفر منهم غاية الفرار ولا يتهاون في ذلك. واعلموا إخوتاه وفقكم الله أن الكتاب والقصة والمجلة والشريط هو جليس لك ولأولادك، يؤثر كالجليس بخيره وشره، فاختر لنفسك ولأولادك الأفضل. أحبتي في الله، وفي ختام كلام عن الجليس السيء ومضار الجليس السوء، أنقل إليكم بعض الأقوال المأثورة في اختيار الجليس والترغيب فيه، وهي أقوال مأثورة في اختيار الجليس. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وحسنه الترمذي والبخاري والألباني. وقال الخطابي في شرح هذا الحديث في كتاب العزلة معناه: لا تدعو إلى مواكلتك إلا الأبرياء، لأن المواكلة توجب الألفة وتجمع بين القلوب. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا. وقيل لأحد الحكماء: من الصديق؟ قال: إنسان هو إلا أنه بالشخص غيره. ومعناه أن العادتين تصيران عادة واحدة والإرادتين تتحولان إرادة واحدة. لقي رجل صاحبا له فقال له إني أحبك، قال كذب، لو كنت صادقا ما كان لفرسك برقع وليس لعباعة. وقيل لأبي المصري إذا كان الرجل يحب صاحبه ويمنعه ماله أيكون صادقا؟ قال يكون صادقا في حبه مقصرا في حقه. وقال مالك بن دينار أخوة هذا الزمان مثل مرقة الطباخ في السوق طيبة الريح لا طعم لها. وقال الأصمعي دخلت على الخليل وهو جالس على حصير صغير فقال تعال وجهك، فقلت أضيق عليك، فقال مه أيقف، فإن الدنيا بعشرها لا تسع متباغضين وإن شبرا في شبر يسع متحافين. وقيل لابن المقصع بأي شيء يعرف الأخ؟ قال عن ترى وجهه منبسطا ولسانه بمودته ناصقا وقلبه بذكره ضاحكا ولقربه في المجلس مجيبا وعلى مجاورته في الدار حريصا وله فيما بين ذلك مكرما. وقال احد الحكماء الاشرار يتتبعون مشاوع الناس ويتركون محاسنهم كما تتتبع الذباب المواضع الفاسدة من الجسد وتترك الصحيح. وقال احد السلف خير الرجال الالوف وشرهم العدوف، والالوف ايها الاخوان من العلف الذي يرتاح الناس معه ويرتاح مع الناس، والعدوف الذي لا يثبت على مصادقة احد. وقال بعض العلماء الجليس الصالح كالسراج اللارح والجليس الطالح كالمرء فارح. مجالسة الاشكال تدعو الى الوصال ومجالسة الأبطال تجيب الاسباب، او كما قال قال عربي الصاحب للظهر عناد وللدهر عداد ولليوم جمال وللغد مآل. رحمة الله سمع ابن عطاء رجلا يقول انا في طلب صديق منذ 30 سنة فلا اجده، فقال له لعلك في طلب صديق تأخذ منه شيئا، ولو طلبت صديقا تعطيه شيئا لوجدت. وقال رجل من قريش خالق الناس مخالقة إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. وقال أحد السلف إن الذباب ليقع على صاحبي فيشق عليه. قال عربي آتي منيعا يكن عدوك صريعا. يقول صاحب القوي الشديد فاحذر بصرعه للعدو عندما تريد. وقال يحيى بن معاذ التابعي الجليل يدم بعض صفات الصحبة، بئس الصديق صديق تحتاج معه إلى المداراة، وبئس الصديق صديق تحتاج معه أن تقول له اذكرني في دعائك، وبئس الصديق صديق يلجئك إلى الاعتذار. والحق أحق أقول إن أداء الحق واجب، وإلا تحول الصاحب إلى معاتب، وعندها لا تصبر على اللوم، وإذا وجدته بطريق كنت أنت المجالب. أخيرا أحبتي في الله، جاء رجل إلى مطيع بن عياد فقال قد جئتك خاطبا. قال لمن؟ قال لمودته. قال قد عنكحتها وجعلت الصداقة ألا يقبل في مقالة قائل، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكتب رجل إلى صديق له أما بعد فإن كان إخوان الثقة كثيرا فأنت أولهم، وإن كانوا قليلا فأنت أوثقهم، وإن كانوا واحدا فأنت هو. قلت والله إنها كلمات تخرج من قلب مليء بالصداقة ولسان مفعم بالصراحة. فقال ابن أبي شيبة التقى أخوان في الله، فقال أحدهما لصاحبه والله يا أخي إني لأحبك في الله، فقال له الآخر لو علمت مني ما أعلمه من نفسي لبغضتني في الله، فقال والله يا أخي لو علمت منك ما تعلمه من نفسك لمنعني من بغضك ما اعلمه من نفسي. او كما قال رحمه الله: عامل الناس بخلق رقيق والق من تلقى بوجه فليق. قال ابو بكر: قارب اخوانك في خلاقهم، تسلم من بوائقهم وترقع في حدائقهم. لذا لما احتاج زياد الى الحقنة ووصفت له عنكرها فقيل له انما يتولاها الطبيب، قال: ان كان لا بد منها فالصديق. احبتي في الله، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك الا الامين، ولا امين الا من يخشى الله عز وجل ويطيعه. ولا تمش مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تصلح على سرك، ولا تشاور في امرك الا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وقال ايضا: ما اعطي عبد بعد الاسلام خيرا من اخ صالح. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: عليكم بالاخوان فانهم عدة في الدنيا والاخره. ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال الغزالي في الإحياء: قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا لك من تذكركم الله رؤيته، ومن يزيد في عملكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت أن أكون في بطن الأرض لا على ظهرها، إخوان لولا إخوان لي يأتونني ينسقون طيب الكلام كما ينسقى طيب التمر. فأصر وجهي ساجدا لله جل وعلا، أو قدوة أو روحة في سبيل الله. وقال محمد بن واسع: ما بقي في الدنيا شيء ألذ به إلا الصلاة جماعة ولقي الإخوان. وقال بلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله، خير لك من أخ كلما لقيك وضعك في كفك دينار. أو كما قال رحمه الله: وسئل بعض الحكماء أي الخلوص خير؟ قال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وقيل لسفيان: ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. وقال بعض السلف: أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منهم من ضيع من ظفر به منهم. وقيل لمحمد بن واسع: أي العمل أفضل في الدنيا؟ قال: صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان، إذا اصطحبوا على التقى والفل فحينئذ يذهب الخلاف من بينهم. وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوى مع الفجار. وأنشد: وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. أحبتي في الله، وقال هلال الرأي: أوثق المودات ما كان في الله عز وجل. وقال سفيان الثوري: تمثل ابن الرجال إذا أردت إخارهم وتتمنى أمورهم وتفقدي، فإذا وجدت أخا الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي. أحبتي في الله، وقال محمد بن عمران: وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطعة ولا خير في الساعد الأجزم. أيها الأحبة في الله، وقال بعض الشعراء كما نقله القرطبي في تفسيره: تجنب قرين السوء واصرم حباله، إن لم تجد عنه محيطا فداره، واحبب حبيب الصدق واحذر مراءة فلن منه صفو الود ما لم تمارسه. وقال آخر: اصحب خيار الناس إلا قيدهم، خير الصحابة من يكون ظريفا، والناس مثل دراهم ميزتها فرأيت منها فضة وزيوفة. أحبتي في الله، وختاما ولا أسيل عليكم، أخي الحبيب، ألزم نفسك جلساء الخير واهل الصلاه، واقم نفسك على ذلك، واستفد من علومهم واخلاقهم واعمالهم، واستنر بارائهم وتوجيهاتهم. ولا انسى ان اذكرك بالصبر على ما قد تجده من اذى او تقصير من بعضهم بسبب استيلاء النفس عليه واختلاف الطبائع والسلوك. واجعل هذه الايه دوما امام ناظريك، وامرها على صفحات قلبك، وهي قوله تعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لجزاء الخير الذين يأخذون بأيدينا إلى السعادة الدنيوية والأخروية، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مفاتيحا للشر، وأن يجعلنا في مستقر رحمته بمنه وجوده، إنه جواد كريم. ونسأل الله أن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا مفاتيحا للخير مغاليق للشر، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه جواد كريم. اللهم برحمتك نرجو ولا أقل من ذلك، واصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وارحمنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لشريعتك محكمين، ولسنة نبيك متبعين، ولأوليائك ناصرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، فخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واخف الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سوءا الا صرفته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا ضالا الا هديته، ولا عدوا للاسلام والمسلمين الا قتلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا، ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، رحم صفوفهم، وثبت اقدامهم، وثبت رميهم وسهامهم، واصلح قادتهم وعلماءهم، وفق شبابهم لسلوك الطريق المستقيم من غير اطراف ولا تفريط، وفق نساءهم للالتزام بتعاليم الدين. اللهم هيئ للمسلمين قادة صالحين وعلماء ناصحين ودعاة مخلصين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر. اللهم يا من يعلم مساقين الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما عظم عليه الليل وأشرق عليه النهار، أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة سيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا في كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاحا في القلب وفقها في الدين وسيادة في العلم وقوة في يقين وكفاية في الرزق وعافية في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العيش أرغدا، ومن العمر أسعدا، ومن الرزق أوسعا، ومن الوقت عما، ومن الخير أتم، ومن النعيم منتهى. اللهم من عرضنا وعرض المسلم بسوء وشر فاجعل كيده في نحره واجعله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، ودمر اعداء الدين. اللهم لا ترفع لليهود رايه واجعلهم لمن خلفهم رايه ولا تحقق لهم رايه يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلهم شجرا مدرا، والنصارى من نصرهم، والشيوعيه ومن شيعهم. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم، وها نحن دعوناك فاستجب لنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اغفر في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحبك، ما كان مني من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وانساه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات البشائر الإسلامية للأفلاج، على أمل اللقاء بكم في إصدار قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.